فالله سبحانه وتعالى يعني عطاء غير متجانس مع العمل. الآن الأجير يعمل، من يخلص عمله إيش قد عمله يسوى؟ دينارين، تعطي دينارين، ثلاث دنانير تعطي ثلاث دنانير، مو تمام؟ أما الله سبحانه وتعالى لا، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. من ذا الذي يقرض الله؟ يعني شنو يقرض الله؟ هو المال، مال الله، كل ما عندنا هو من الله تبارك وتعالى. مع ذلك الله يقول للعبد يا عبدي أقرضني، هو إله، كل ما في الوجود له، لكن مع ذلك شوف لطف الله ورحمة الله، مع ذلك يقول يا عبدي أقرضني وأنا أعطيك أضعاف مضاعفة، أضعاف كثيرة. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. في يوم القيامة وأهوال يوم القيامة كل عين باكية في ذلك اليوم. في الحديث، الأحاديث مختلفة هنا، بعض الأحاديث تقول قال النبي صلى الله عليه وآله كل عين باكية إلا ثلاث، ثلاث لا تبكي يوم القيامة. شنو هذه الثلاث؟ أولا عين بكت من خشية الله تبارك وتعالى. شايف الإنسان لما يقف بين يدي الله ويبكي، شايف الإنسان لما يقف بالليل في صلاة الليل ويبكي، هاي العين التي تبكي من خشية الله يوم القيامة لا تبكي أبدا، كل عين باكية، أما هذه العين لا تبكي. ولذلك أئمتنا عليهم السلام علمونا إذا صلينا أن نصلي بخشوع وإقبال، إذا أدينا فريضة من فرائض الله أن نؤديها بخشوع وإقبال. شوف هذا إمامك أمير المؤمنين عليه السلام، هذا الإمام البطل، هذا الإمام الذي هد حصون الشرك وقلع باب خيبر، هذا الإمام الذي إذا سمع العرب باسمه في ساحة الحرب واحد يوصي الثاني بعائلته، هذا الإمام إذا وقف بين يدي الله ترتعد فرائصه، غير الإمام علي في ساحة الحرب، هو البكاء في المحراب ليلا، هو الضحاك إذا اشتد الضراب الحرب، علي الدر والذهب المصفى وباقي الناس كلهم تراب. ابن حبة يقول دعاني أمير المؤمنين في ليلة من الليالي، فذهبت ورقدت عنده، بتت عنده بالبيت، يقول بمنتصف الليل وإذا برجل كأنما يتشلبه يريد أن يستلم الحائط وهو يناجي ربه ويبكي بالليل، يقول انتبهت وإذا به أبو الحسن يتململ تململ السليم، يئن أنين الثكلى وهو ينادي ربه إلهي كيف بي إذا أنا بسيئة أنا ناسيها. عجيب، شلون أنا وياك؟ لذلك صار الإمام أمير المؤمنين مضرب المثل. ضرار ابن ضمرة يدخل على معاوية بعد شهادة الإمام علي عليه السلام، يدخل على معاوية يقول له يا ضرار صف لي أبا الحسن، صف لي الإمام علي. قال له اعفيني من وصفه، قال له لا بالله عليك إلا ما وصفته لي. قال كان بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه، يقلب كفه ويخاطب ربه إلى أن يقول: ولقد رأيته يا معاوية في بعض الليالي قابضا على شيبته يتململ تململ السليم، يئن أنين الثكلى وهو يقول: إليك عني يا دنيا، إلي تعرفتي أم بي تشوقتي؟ هيهات هيهات، فخطرك كبير وحبلك قصير، غري غيري غري غيري غري غيري. ولذلك أمير المؤمنين عليه السلام خرج من الدنيا لم يخلف صفراء ولا بيضاء. الله سبحانه وتعالى أعطاه، لأن الإمام علي أعطى الله كل شيء، الله جازاه وأعطاه، أعطاه الذكر الخالد، أعطاه المقام العظيم، أعطاه هذا الضريح اللي هو جنينة من جنائن الخلد. أنت شايف لما تدخل إلى حرم أمير المؤمنين مو كأنما داخل إلى الجنة، ودك تطلع من عنده؟ لا، هذا ضريح أمير المؤمنين، قبة أمير المؤمنين. إجا سليمان القانوني، إجا من كربلاء وقصد النجف من مسافة لاحت له القبة، التفت قال: لمن هذه القبة؟ قالوا له: هذه قبة أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب. قال: نذهب نزوره. استشار واحد من وزرائه، قال له: لماذا تذهب وتزوره؟ أنت خليفة وهو خليفة، والحي أفضل من الميت. قال: بيني وبينك القرآن. نفتح القرآن هو يحكم. فتح القرآن وإذا بقوله تعالى: فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. قال: والله لأدخل إلى حرم الإمام علي حاف القدمين. وأمر بذلك الوزير أن يحبس، فأقبل إلى حرم الإمام علي وهو يردد البيتين: تزاحم تيجان الملوك ببابه، ويكثر عند الازدحام استلامها، إذا ما رأته من بعيد ترجلت، وإن هي لم تفعل ترجل هامها. بأبي أنت وأمي يا أبا الحسن، كل عين باكية إلا ثلاث: عين بكت من خشية الله، وعين فقئت في سبيل الله. شوف العباس ابن أمير المؤمنين فقئت عينه في سبيل الله. بعد العين الثالثة: وعين سهرت في سبيل الله تبارك وتعالى، ساهرة من أجل رعاية الناس، من أجل المحافظة على أمن الناس. النبي صلى الله عليه وآله في حديث آخر قالت له فاطمة الزهراء سلام الله عليها بعدما بين لها أن الحسين يقتل، وقالت لأبا: في أي زمان أنت موجود أنا موجودة؟ قال: يا فاطمة، في زمان خالي مني ومنك ومن أبي ومن أخي. فاطمة قالت له: يا أبا، ومن الذي يبكي على ولدي الحسين؟ إذا أنت تقول يقتل بهذه الطريقة، من الذي يبكي على ولدي؟ قال: يا فاطمة، إن الله يخلق له شيعة يبكي رجالهم وتبكي نساؤهم. ثم قال هنا: يا فاطمة، وكل عين باكية يوم القيامة إلا عدد إلها. وقال لها: وعين بكت على مصيبة ولدي الحسين. هنيئا للعيون الباكية. الشاعر ماذا يقول؟ وهل تحرق النار قلبا أذيب لحرقة نيران ذاك المصاب؟ وبعد وهل تحرق النار عينا بكت لرزق القتيل بسيف الضباب؟ الشاعر الآخر رحمه الله حينما يقول: تبكيك عيني لا لأجل مصيبة، تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما تبتلمي إنكم كربلاء بدم ولا، تبتلمي بالدموع الجاري. أبكي عليك بكل صباح وكل مسيا، أبكي وساعد بالبكاء الزهرة الزجية. لا زال تندم يا ذبيح الناظرية. المدينة حينما ودعت أبا عبد الله الحسين، بقيت أم سلمة. أم سلمة أعطاها النبي بعضا من تراب القبر، قال: يا أم سلمة ضعيه في قارورة، إذا فاضت دما عبيطا فاعلمي أن الحسين قد قتل. ولذلك لما أراد الإمام الحسين أن يخرج اجت أم سلمة، قالت: بني إلى أين ذاهب؟ قال: حيث وجهني ربي. قالت: بني لا ترحل. وأخبرتهم ما أخبر رسول الله. قالت له: وقد أعطاني بعضا من تراب القبور. قال: أماه وهاك أيضا بعضا من تراب أرض كربلاء، خليها إلى جنب قارورة جدي رسول الله، فإن فاضتا دما فاعلمي أني قد قتلت. وودع الإمام الحسين المدينة وودعته أم سلمة، وبقيت تنتظر كل يوم تجي إلى القارورتين تنظر إليهما إلى أن صار يوم عاشورا. لاحظ، مو فقط العيون تبكي على الحسين، لا لا لا، وإنما حتى التراب، حتى الأرض، حتى الشجر. وإذا بها تنظر إلى القارورتين فاضت الدمع، صاحت: وولداه وحسينا يا يوم. فضجت المدينة عن بكرة أبيها. هذا يوم ناحت المدينة فيه على الحسين. اليوم الثاني لما سمعوا بشر ابن حذلم ينادي: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها. اجتمع الناس حول بشر وهو ينعى الحسين وينادي: قتل الحسين، فادمعي مدرار الجسم منه بكربلاء أمضى الرجل، أي والرأس منه على القناة يدا. اجتمع الناس وجاءت امرأة وقور تحمل على كتفها طفلة، هاي مفارقة أولادها من 28 رجب، مفارقة أولادها إلى أن جاء ركب السبايا. قالت له: أنت الناعي لريحانة رسول الله؟ قال: بلى. قالت: أخبرني عن ولدي الحسين، أهو حي أو ميت؟ هاي المرة تريد تبكي على الحسين، لأن كل عين باكية إلا العين التي بكت على مصيبة أبي عبد الله، وإلا عندها أولاد أربعة ما سئلت عنهم. قال: من أنت؟ أجابه واحد من الواقفين، قال: كأنك تجهلها، هاي أم البنين، أم العباس وإخوته. يقول: علمت أن لها أربعة أولاد، شلون أخبرها؟ شو أقول لها؟ ماتوا أولادك؟ امرأة. يقول: فأخذت أتدرج، قلت لها: عظم الله لك الأجر بولدك عبد الله. قالت: ما سألتك عن ولدي عبد الله، اخبرني عن أبي عبد الله. عظم الله لك الأجر بولدك جعفر. قالت: اخبرني عن سيدي جعفر. إلى أن وصل: عظم الله لك الأجر بأبي الفضل العباس. قالت: قطعتني ياط قلبي وسقط الطفل من على كتفي. اخبرني عن ولدي الحسين يا سائلة يلي تنجدي ان شايان تردين الخبر زين اقعدي وهل دمعة العين يا ويلي إليك أربعة بالطف مطاعين يا إليك أربعة بالطف مطاعين. إلى أن أخبرها بولدها أبي عبد الله الحسين، فصاحت: وحسينا هو سيدا، أنا ضحيت لك بالأربعة يا حسين، ضحيت أي وظنيت سالم تريد ظني يا ولي عمود الوسط يا الشايل
فقضوا بالطفوف ظمأ فؤادي. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضلوا ساداتنا موالينا. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله يا الله يا الله، اكشف عنا السوء والبلاء، من على جميع المرضى بالصحة والشفاء. إلهي اقضي حوائج المحتاجين، فرج عن جميع المكروبين وأصحاب الحوائج. اللهم عجل لمولانا وسيدنا الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه. السادة الكرام المقيمون لهذا المأتم، تقبل أعمالهم بأحسن قبول. إلى أمواتهم وأمواتكم، وإلى أرواح علمائنا الأعلام وشهدائنا الكرام ومن مات على الإيمان، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.
أيها الأكارم، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الشيخ إبراهيم النصيراوي.
لك لا لغيرك يا إلهي أخشع، لك لا لغيرك يا إلهي أخشع، وإليك أرجو الهداية في الحياة وإنني شوقا إلى لقياك دوما أرى قد جئت بابك طارقا متوسلا يا طارقا متوسلا والعين من حر الشدائد تدمع يا من تلبي دعوة الداعي يا من تلبي دعوة الداعي إذا ناداك والإيمان نور يسطع ارحم ضعيفا ما له من مطلب ارحم ضعيفا ما له من مطلب إلا رضاك فكله يا مسمع يا عالم الغيب يا الغيب الذي عن علمه لا يختفي شيء ولا يتوفى.
أيها الإخوة المستمعون، والآن نقدم لكم إعادة لبرنامج ألو طهران.
ألو
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 ألو طهران
ألو طهران
ألو طهران، تفضلوا.
أعتقد أن الموقف
لا أتصور
برأيي هذه الأمور كانت
محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الكرام تداعيات إعلان نتائج الأولية للانتخابات البرلمانية العراقية. حياكم الله مستمعينا الأحبة وأهلا بكم من جديد. لم تنتهي مفوضية العليا للانتخابات العراقية من عملها وصولا لإعلان النتائج حتى باشرت الكتل والتيارات السياسية بالتحرك نحو المرحلة التالية ما بعد الانتخابات، وهي مرحلة تشكيل التحالفات والكتلة الأكبر التي يحق لها تشكيل الحكومة. وفي خطوة استباقية أعلن زعيم التيار الصدري الذي تصدر النتائج الأولية للانتخابات مقتدى الصدر تشكيل لجنة تفاوضية تضم 4 من قادة التيار تكون مهمتها بحث إمكانيات إجراء تحالفات لتشكيل الحكومة المقبلة. تحرك سياسي يستند إلى أرقام وقوائم للمقاعد البرلمانية، إلا أن المفوضية المستقلة للانتخابات أكدت عدم مسؤوليتها عما أعلن من نتائج وعدد مقاعد الكتل في المواقع ووسائل الإعلام، وإن عملية العد اليدوي في المحطات المشكوك بصحتها ستغير النتائج وحتى المعادلة. وكشف عضو الفريق الإعلامي للمفوضية الأستاذ عماد جميل أنها ستكمل عد وفرز ما تبقى من المحطات، وهي نحو 3700 محطة حتى يوم السبت المقبل. وفي هذا الأمر توجهت بعض الكتل إلى الطعون والشكاوى حتى التهم المرفقة بالأرقام ضد المفوضية من قبل التيارات والكيانات السياسية، منها تحالفات الدولة الوطنية الذي يضم تيار الحكمة برئاسة عمار حكيم، وكذلك ائتلاف النصر برئاسة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي. من جهته قال الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي في تغريدة على تويتر أنه سيتم الكشف قريبا عن معلومات تثبت بالدليل القطعي التزوير الذي حصل في الانتخابات. أما في الإطار التنسيقي العراقي الذي رفض نتائج الانتخابات ودعا لإعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحطات بشفافية، لم يردعه النتائج الأولية من الإعلان أن كتلة الإطار الانتخابية هي الأكبر وتضم 93 نائبا. من جانب آخر مستمعين الأكارم، وفي هذا السياق أكد إمام جمعة النجف الأشرف صدر الدين القبنشي هذا اليوم في خطبته السياسية لصلاة الجمعة أن التزوير في الانتخابات العراقية كالشمس في ضحاها، داعيا الكتل السياسية للحوار قبل الوصول للعد اليدوي والقبول بالنتائج بعد تصحيحها. كما قال القبنشي أن الانتخابات العراقية تجربة سياسية دينية خضناها بنجاح، والشعب أدى ما عليه، والكرة الآن في ملعب المفوضية والكيانات السياسية، مؤكدا أن التزوير واللعب بالنتائج كالشمس في ضحاها وباعتراف المفوضية بحسب تعبيره. كما أضاف أن المفوضية اعترفت بعدم احتساب مليوني صوت، وهذا يضع علامة استفهام كبيرة على أداء المفوضية وانعدام الثقة بها. إلى ذلك دعا القبنشي الكيانات للجلوس على الطاولة للحوار لتخليص العراق من الأزمة والقبول بالنتائج بعد تصحيحها، داعيا المفوضية إلى العمل بكامل نزاهتها وشفافيتها لإنقاذ العراق من الأزمة. وفي أيضا إطار آخر، أشارت المفوضية في بيان بحسب بعض الوكالات الأخبار العراقية كالفرات نيوز إعلان النتائج المستحصلة إلكترونيا وإعلان نتائج محطات العد والفرز اليدوي في مراكز الاقتراع، وكانت نسبة المطابقة كما جاء في الأنباء 100%. ولفتت إلى أنه يجري الآن عد وفرز المرحلة الأخيرة للمحطات المحجورة في مراكز العد والفرز، والبالغ عددها 3681 محطة، وقد أنجز منها لحد الآن 70%. تابعت المفوضية أما باقي المحطات تم إرسال نتائجها، وعند اكتمال ذلك سيتم إعلانها والمصادقة عليها وإعلان النتائج النهائية، وبعدها ستكون المرحلة الثانية من فترة تقديم الطعون بالنتائج النهائية ولمدة 3 أيام. كما أشارت إلى أن جميع هذه العمليات تجري بحضور فريق الأمم المتحدة ومراقبي الاتحاد الأوروبي والمراقبة المحلية وحقوق الإنسان واللجنة الأمنية العليا في هذه الانتخابات. نحييكم من جديد إذن مستمعينا الأكارم في هذا البرنامج، تداعيات إعلان النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية العراقية محور حديثنا في هذا البرنامج. ونستقبل أولى الاتصالات من العراق الحاج عدنان، نرحب به في هذا البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله حاج عدنان.
وعليكم السلام، تحياتي لك سيد مصطفى والإذاعة وكل مستمعيكم، إن شاء الله أنتم الخير والبركة.
الله يبارك فيك، شكرا لحضورك معنا.
إن شاء الله جمعة مبارك عليك.
الله يبارك فيك.
أولا يمر العراق اليوم بظرف صعب جدا وتحمل مسؤولية لا كل إنسان عاقل ويعتقد أنه متمسك بالدين الإسلام الحنيف أن يعمل جاهدا لتمرير هذه المؤامرة الكبيرة التي تقودها أمريكا وإسرائيل وبعض دول الخليج الظالمة لنفسها. لأننا كنا نأمل بعد تشكيل هذه المفوضية للانتخابات أن تكون انتخابات مجدية ترضي الله أولا وترضي الشعب العراقي وترضي كل ذو حق تأبير كل ذو حق حقه. ولكن الذي جرى عكس ما كنا نتصور ونتأمل، والأدلة واضحة عندما تشاهد قنوات تلفزيونية في العراق ترى كل كتلة وكل حزب لديه من المعلومات على التجوير والأرقام المسروقة، لأنهم بعد الساعة السادسة سلموا ممثلي الكيانات قوائم بالأصوات اللي حصل كل مرشح، وفوجئ الجميع بأن هذه الأرقام أكثر من نصفها مسحت وألغيت اللي محصل 6,000 هذه مشكلة عويصة. إثنيا صحيح الحكومة كان الوضع الأمني مسيطر عليه في مراكز الانتخابات وأنا لاحظت أكثر من مركز، ولكن للأسف هذه المفوضية كل الدعم لها ومجلس النواب العراقي أصدر قرار بتشكيلها وإعداد قانون جديد يحمي حقوق المواطن والانتخابات ويحمي العراق، ولكنهم خالفوا كل ذلك.
نعم.
والغريب العجيب اليوم عندما كنت أتابع أرى مستشار رئيس الوزراء للأمور الأمنية للانتخابات مهند العقادي يصرح تصريح خطر يقول سنرد على السلاح بالسلاح، كأنه قاعد بمعركة بعد هذا الحكي مالك ليش ما حكيته ويا داعش، ما حكيته ويا إسرائيل، ما حكيته ويا القوات الأمريكية والبريطانية دخلت العراق ودمرت الجيش دمرت المحامين دمرت من الصلاحيات من الحكي خلطة الانتخابات خلص دورك. لماذا هذه الفتنة يخلقوها بالعراق؟ من المسؤول عنها؟ اليوم صرح إمام جمعة نجف السيد القبنشي قال التزوير واضح
وضوح الشمس
والمرجئية كذلك وضوح الشمس، ولكن لا حياة بمن تنادي. عليهم أن يعوا ويتحدوا الأخوة في الفيلم. أنا لن أتحدث عن إخوان الشيعة في الأحزاب الشيعية، ولكن الأحزاب السنية أيضا بيها بالرمادي أكو يعني تآمر وسرقات. عند الكراد نفس الشيء أحزابهم الكردية الحزب الإسلامي شيء عم يصرح يقول لك هاي الأسماء كلها رايحة. فإذا وتتدخل ممثلة الأمم المتحدة بالأخص هذه الإنسان الجاية دبلوماسية تراقب على الحكومة تتدخل بالانتخابات.
نعم.
يعني التدخل غير معقول، وكان سببه واضح بين قوسين أن يقضون على كل الناس الوطنيين الأشراف بالعراق ليكملوا المشروع الذي جاء به ترامب وكوشنر ليطبعوا هذا العراق. نسوا أن هذا العراق عراق علي بن أبي طالب والحسين الذي ترسل الحسين ملايين الجماهير لتزور الأربعين وعاشوراء يريدون التطبيع. فنحن رافعين شعار هيهات منا الذلة وكل عراقي شريف أن يلتزم بهذا الشعار ويطبق هذا الشعار. واليوم نريد من شعبنا وقياداتنا وأخواننا المجاهدين أن يتمسكوا بالحذر والحيطة مثل ما تمسك نصر الله والذري في لبنان وحافظوا على سفك الدماء. يوم انتصر الحق عليهم وظهر الباطل في لبنان أيضا، نريد هذا في العراق. وإن شاء الله لا أصرح ورئيس المفوضية قبل قليل قال تعلم النتائج الحقيقية، لأنهم أعلنوا النتائج قبل
غرق قبل الفرز والكذا أعلنوا نتائج مغايرة للحقيقة.
نعم.
الكلام طويل يا أستاذ مصطفى.
سنتم.
ونشكركم على اهتمامكم بهذا الموضوع.
الله يبارك فيك.
نتمنى إن شاء الله لشعبينا إن شاء الله أن نكون دولة واحدة لكي نكون قوة في الإسلام كما هي إيران الآن ترعى أفغانستان وترعى اليمن وترعى فلسطين وكل ذلك من أمر الله إن شاء الله. هنيئا لكم.
الله يبارك فيك.
رعايتكم للإسلام والمقاومة.
عزك الله.
ونسأل الله أن يمر هذه الصعوبة علينا وعليكم وعلى لبنان وعلى
شعوبنا. إن شاء الله.
وأخذ دعواتكم إن شاء الله.
إن شاء الله.
على رجال الصلاة. سأصلي صلاة الوتر وأستغفر لكم.
الله يبارك فيك.
الله يعطيكم الصحة والعافية.
تقبل الله الأعمال.
وأن يمكنكم أن تخدمون القضايا الإسلامية المهمة.
أعزك
التي
الله.
يريدها الملوك. الذين وصفهم الله دخلوا قرية أفسدوها أفسدوا العالم الإسلامي.
مشكور.
وإن شاء الله ضربة الله قاضية وجاي القادم إن شاء الله.
يسر الله الأمن والأمان والنجاح لأهلنا في العراق وللمشروع السياسي العراقي القادم طبعا. وبارك الله بك حجي عدنان على هذه المداخلة من العراق. وأبقى في العراق ليستقبل اتصال الأخ الكريم عبد الحسين الشريخي. أخي الكريم عبد الحسين سلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام أستاذ مصطفى تحياتي لكم.
حياك الله. أهلا بك. كيف تابعت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية العراقية؟ ويا ريت أيضا أن تحدثنا عن الشارع العراقي كيف ينظر إلى هذه النتائج.
أستاذ مصطفى أنا أشكرك الشكر الجزيل لتاحت الفرصة لتكلم عن الموضوع اللي يمر العراق فيه جدا. الكل تريد أن تفوز ولكن لو أردنا المؤامرات التي تحاك خلف الكواليس يضربوا البيت الشيعي المؤامرات الأمريكية الصهيونية وهذا المشروع اللي دخل ضمن المفوضية التي أهفقت في نجاح العملية الانتخابية بحيث تم فرز الأصوات قبل نهاية المصوتين عدد المصوتين هذا خرق أنا أعتبره دستوري يجب على المحكمة الاتحادية أن تأخذ موقف قضائي ضمن الدستور العراقي. نحن لا ننظر ما هي النتائج، نحن ننظر ماذا يفعل في العراق بعد تلك الحكومة أو ماذا أفرزت المفوضين الانتخابات اليوم أفرزت مشكلة كبيرة جدا بحيث غمت أو أخفيت بعض الأصوات مع الأسف الشديد وهذا طبعا مو بيد المفوضية لا توجد جنة خارجية تتحكم بالمفوضية مفوضية مستقلة يتناحرون البيت الشيعي وهذا مع الأسف الشديد يجب عليهم أن يتحدوا لأن المؤامرة واضحة يريدوا حل الحشد الشعبي يريدوا يعني إخفاء المقاومة التي ضحت بالدماء والغالي والنفيس يريدوا كثير من الأساليب. لماذا لا ينتبه السياسيون الموجودين الآن والذي يأتون أنا على يقين يصير نفس النهج السياسيين الفاشلين. بعض السياسيين أستاذ مصطفى لا أريد أطيل عليك بعض السياسيين يرى فشل ولكن يراه صحيحا وهذا مخالف للعقل مخالف للمنطق مخالف للمعلومة الدستورية. أنت عندما توجد نسب انتخابية أستاذ مصطفى إذا كانت النسبة الانتخابية أقل من النصف تعادل انتخابات هذا قانون دولي كيف لا نعمل به؟ اليوم أن نسبة الناخبين العراقيين قليلة جدا نسبة لا تتجاوز 30% الأقل من 40% التفاوت في عملية الانتخاب تفاوت الشعب العراقي ينظر ماذا يصنع به الزمن حقائق أنا أقول لك وأنا الآن متوجه إلى أحد الأئمة الشارع العراقي والإنسان العراقي والشعب العراقي يذهب إلى المجهول إذا لم تصف القوى الشيعية وقوى المقاومة بيد المقاومين الحقيقيين يتنافر المسؤولين تتنافر المسؤولين الكتل تتنافر حتى تتنافر بعض الفائزين تتنافر وتتكلم البعض عن الآخر وتؤجج الشارع وتكون الوضع مشحون جدا. فنحن نقول لهم اتقوا الله في الشعب العراقي أتينا خلصنا من صدام 35 عاما واليوم نأتي هم نبقى 35 عاما تتناحرون بين وتتركون الشارع العراقي هذا مستحيل. انتم إذا كنتوا فعلا السياسيين الذي سياسي الصدفة السياسيين ولا أقصد السياسيين الناجحين ولا أقصد القوانين ولكن أقصد بعض الرؤوس التي تريد خراب العراق إلى متى نبقى نسف الدماء إلى متى لن نتصافى إلى متى تنظرون بعين وتتركون العين الأخرى. الحشد الشعبي كلمتهم دائما يتكلمون كأنه هو أتت من المريخ أو أتت من 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 رحم غير الرحم العراقي. اليوم الحشد الشعبي قوة منضوية ضمن القوى الأمنية، منضوية ضمن الجيش، ضحت ما فيه الكفاية. لماذا أنتم هدفكم حل الحشد الشعبي؟ وهذا يبغض الفئة الكبيرة من الشعب العراقي. أنتم فزتم لا يوجد أي إشكال من الناحية، ولكن الناحية تكون حقيقية وليس تختلف عن 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 سابقاتها. يعني وجود خلل في المفوضية، وجود خلل في العد والفرج، والشارع متربص، ولكن في حيرة من لو نجحت الانتخابات. ولكن في الإنسان العراقي خيبة أمل كبيرة جدا عندما يرى البيت الشيعي الناس تتكلم عن الناس يريد أن يفككوا. هذا هو المشروع الصهيوني، تفكيك البيت الشيعي، هذا الهدف الأساسي. ونسأل من الله أن لا يحقق آمالهم، لأن البيت الشيعي بناء مرصوص. البيت الشيعي ترعاه أناس طيبون، مراجع عظام ترعاه الجمهورية الإسلامية، ترعاه المرجعية، ترعاه كل العالم، لأنه صد هجمة لن يقدر اتحاد على صدها وهي الدواعش، ولكن قضيت بصحقة واحدة من الحشيد، بصحقة واحدة من المقاومة الشريفة وأبو، وحرر العراق على أيديهم. ونسأل من الله أستاذ مصطفى أن يكفينا وإياكم شر الفتن، لأن الشيطان الأكبر مثل ما قال الإمام الخميني قدس سره الشريف موجود في المقام، فدائما يخلق المشاكل حتى ما يريده. ننظر إلى مشكلته لها وهو يفعل أمور لا تكون ولا تكون صادقة في أعين الأحرار
الشرفاء. نعم، بارك الله بك عبد الحسين الشريخي أخي الكريم من العراق على هذه المساهمة الطيبة التي استمعنا إليها. إلى فاطمة من البصرة العراقية التي بعثت إلينا هذه الرسالة الصوتية، نستمع إليها.
باختصار، اللعبة الذي تحوكها أمريكا وإسرائيل هي تزوير الانتخابات في العراق لصالح مقتدى الصدر عدو الحشد والمرجعيات الدينية، كما شاهدنا الإعلام الإسرائيلي مرحب بشخص مقتدى الصدر. نقول لمقتدى الصدر، تحلم حلم بحل الحشد الشعبي، هذا حلمك وحلم أسيادك الأمريكان، لن تنالوا من الحشد الشعبي المقدس درع العراق الحصين.
شكرا لفاطمة من العراق على تواصلها مع إذاعة طهران، وبطبيعة الحال بحيادية نحن نبث هذه الآراء مستمعينا الأكارم ولا نتخذ موقف منها، لأن ألو طهران هو المنبر الذي يتم الحديث فيه عن المواضيع التي نتحدث فيها بكل شفافية وواقعية. إذن أنتقل إلى ضيفي في هذه اللحظات الذي انضم إلينا مستمعينا الأكارم، الأستاذ إياد الإمارة المحلل السياسي والإعلامي من العراق. لنرحب بك أستاذ إياد في البداية، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله بك ورحمة الله، حياكم الله وحيا مستمعيك الأكارم.
الله يبارك فيكم.
إذاعة طهران العربي،
شكرا لانضمامكم إلينا في هذه الدقائق أستاذ إياد. نتحدث في البداية عن الانتخابات البرلمانية، بداية كيف تابعتم إجراء عملية الانتخابات والنتائج الأولية التي أفرزت عن المفوضية العليا للانتخابات، وقد رأينا بعض الانتقادات وجهت للمفوضية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تابعنا الانتخابات منذ التصويت الخاص.
نعم.
وقد كان التصويت الخاص مطمئنا إلى حد ما، لكن نسبة المشاركة بالتصويت العام كانت دون مستوى طموحنا كمواطنين ومراقبين، بالرغم من البيانات الكريمة التي أصدرتها مرجعية ندة الأشرف ومرجعية كاظم الحائري، وقد حثتا على المشاركة الواسعة الواعية في الانتخابات، لكن مع الأسف الشديد أن هذه الانتخابات لم تحظى بنسبة المشاركة مقبولة، وأصبنا بخيبة أمل أولى من نسبة المشاركة المتدنية في هذه الانتخابات. ثم خرجت علينا النتائج الأولية لتطالعنا بأرقام حقيقة شكلت صدمة أخرى للناخب العراقي الذي لم يتوقع أن تكون النتائج بهذا المستوى، كما لم يتوقع أن يكون أداء مفوضية الانتخابات التي كنا نعتقد أنها مستقلة أن يكون بهذا المستوى. هناك خدش وخدش كبير في العملية الديمقراطية، أعتقد أن المواطن العراقي بدأ يشعر بهذا الخدش. تسببت به مفوضية الانتخابات من خلال إعلان نتائج كانت هذه غير مستندة إلى أدلة علمية صرفة، وحتى أن المفوضية اضطرت إلى أن تبرر وتقول كلام كان من المفروض أن تبدأ به قبل أن تطبق نتائجها خلال 24 ساعة بطريقة غير علمية وغير مهنية. وبالتالي اليوم الشارع العراقي يعيش أوقات صعبة ويترقب ظروف أصعب، على اعتبار أن الخارطة السياسية غير واضحة وما ينتظره هو مجهول ومقلق. وبالتالي فإذا تكرر السيناريو العام 2018 نحن أمام مأزق جديد، وقد تصادفنا تظاهرات وقد تصادفنا أحداث شغب أخرى.
نعم.
وبالتالي فإن العراق سيكون في الدائرة غير المحببة، الدائرة غير التي كنا نتمناها له، وكنا نعمل من خلال الانتخابات المبكرة.
طيب.
أن نخرج من هذا المأزق الكبير.
أستاذ أياد، ودي أسألك وأتوقف يعني عن بعض الشكوك التي تأتي ويتم طرحها بتدخل المراقبين الأمميين وعلى رأسهم السيدة جينين بلاسخارت، يعني كيف تابعتم هذه المسألة أيضا؟
نحن من اليوم الأول لتدخل بلاسخارت وتصورها على المشهد العراقي الانتخابي وغير الانتخابي نشك بمواقفها، وفي داخلنا ريبة من بلاسخارت والجهة التي تمثلها وكل الجهات الدولية حقيقة التي تستهدف العملية السياسية في العراق، التي تستهدف المواطن العراقي. وكتبنا وحذرنا لأكثر من مرة من مواقف بلاسخارت ومواقف غيرها من التدخلات الغربية. أكيد بلاسخارت تدخلات وتدخلات غير حميدة، تدخلات سيئة بالشأن العراقي، وهي تتدخل لا لمصلحة الشعب العراقي وإنما تتدخل لصالح استراتيجيات أخرى بعيدة كل البعد عن المصلحة العراقية وعن مصالح عموم شعوب المنطقة. وبالتالي كنا نأمل أن يتم لجم تدخل بلاسخارت. بلاسخارت امرأة غير سوية، امرأة ذات سوابق غير مستقيمة، وبالتالي استقبالها عراقيا والاحتفاء بها بهذه الطريقة كان عمل غير مبرر غير محدث، وكان ينبغي على الطبقة السياسية العراقية أن تعزل بلاسخارت، أن تعزل كل التدخلات الخارجية غير المنصفة، وأن تكون العملية الانتخابية عملية وطنية. لكن هذا لم يحدث. المراقب الأممي كان حاضرا وحاضرا حضورا سلبيا يؤشر على المفوضية الانتخابات، يؤشر على الحكومة العراقية، يؤشر على الطبقة السياسية العراقية بأنها دعت هؤلاء يتدخلوا في الشأن العراقي. ونحن نعلم أن كل تدخلاتهم من تجربة، لا نقول هذا الكلام جزافا يا سيدي الكريم، وإنما التجربة أثبتت أن كل التدخلات الغربية من الاتحاد الأوروبي وغير الاتحاد الأوروبي في الشأن العراقي كانت لغير صالح العراقيين، وكانت تبعاتها تقع على كاهل العراقيين. وبالتالي اليوم ما حدث يتحمل مسؤوليته بلاسخارت والتدخلات الغربية السافرة في الشأن العراقي.
نعم. طيب في هذا الإطار، يعني إلى متى سيطول أو ستطول مسألة إعلان النتائج للانتخابات؟ هل من خارطة طريق واضحة لهذه العملية بعد العد والفرز اليدوي؟ كيف حددوا المهلة والفرص يعني في هذا الإطار؟
بداية أكرر قولي بأن المواطن العراقي بدأ يفقد ثقته بالعملية الديمقراطية التي تجري على أرضه، ويحتفلها عملية مخدوشة بسبب التدخلات الغربية السافرة بالديمقراطية العراقية. والذي حدث في هذه الانتخابات هو تكرار السيناريو 2018. إذا لم يتوصل الطبقة السياسية إلى حلول واقعية يتم من خلالها فرز نتائج حقيقية يمكن أن يطمئن لها المواطن، فنحن صراحة سنكون في مأزق، وكما قلت مأزق كبير. لذا أنا أتصور أن النتائج النهائية لن تخرج سريعا، ستأخذ وقتا أطول.
نعم.
ويجب أن خلال هذه المدة أن يتم طمأنة المواطن العراقي من خلال آليات حقيقية وواقعية تثبت صدقية مفوضية الانتخابات، خصوصا أن المفوضية أسلمت الجهاز القضائي العراقي. نحن نثق بهذا الجهاز الكريم الذي مارس مهام وطنية كبرى، لذلك على الجهاز العراقي أن يعيد حساباته في المفوضية من خلال وجود القضاة الموجودين المتمثلين فيه، من خلال إعادة عملية فرز يمكن أن تفضي إلى نتائج تقنع المواطن، وهي النتائج التي تكون حقيقية. ما تنفس من نتائج حقيقية فنحن في ورطة، أقول نحن في ورطة.
نعم. طيب، إلى جانب كل هذا الحديث حول تداعيات إعلان النتائج الأولية وعدد الشكاوى التي قدمت للمفوضية، وتم إعلانها أنها 356 بالعدد الرسمي كما قرأنا في الأنباء، لكن هناك من يطرح حقيقة مسألة تحويل الحق الحزبي في تشكيل الحكومة إلى استحقاق وطني. أودي أتحدث معك في هذا الإطار، كيف تعلق على هذه المسألة؟ يعني أن يكون العراق ويخرج من هذه المسألة، أن تكون الأحزاب التي تأتي وتقدم الحصص للأحزاب الأخرى وتتحد مع بعضها لتشكيل الحكومة، كيف يمكن تحويل هذه المسألة إلى استحقاق وطني يكون لصالح العراق؟
أنا يعني أتحفظ على هذا التعبير أن يكون الاستحقاق وطني أو غير وطني. الاستحقاقات العراقية وطنية، ولا يوجد يعني ما يعكر هذا المزاج. المشكلة هي أن مستوى الأداء دون مستوى الطموح. وكل الذين استوزروا الحكومات العراقية، من السيد المالكي إلى السيد العبادي إلى السيد عادل عبد المهدي، لم يكونوا خارج الإطار الوطني. صحيح أن هناك تفاوت بين إداء هذه الحكومة وهذه الحكومة، لكن ظلت هذه الاستحقاقات وطنية، لكن مستوى الأداء لم يكن بمستوى طموح المواطن. وسبب هذا الإداء هو سبب القوى السياسية المشاركة بالعملية السياسية، لم تفرض عليهم أجندات تعطل تقديم الخدمات أو شيء من هذا القبيل، إلا بمستوى التدخلات الأمريكية التي تضغط على أطراف خارجية لتعطيل هذه الخدمات كما حدث في موضوعة الكهرباء. وأيضا هذه المشكلة، صحيح أن هناك تدخل أمريكي عاقل تقديم الكهرباء، تدخل أمريكي عطل من الاتفاقية الصينية، تدخل أمريكي فرض أن يحال ميناء الفاو الكبير إلى شركة سورية متلكئة، ولكن تبعيات هذا الضغط تلقى أيضا على كاهل القوى السياسية التي كان يجب أن تقف بقوة وتواجه هذا التدخل والغطرة والهيمنة الأمريكية. بالتالي اليوم الكرة في ملعب هذه القوى، هذه القوى السياسية التي تشكل الحكومة عليها أن تكون بمستوى الأداء الوطني، ليس الاستحقاق الوطني. الأداء يجب أن يكون أداء وطنيا غير منحصر بمصالح أشخاص أو مصالح أحزاب، يجب أن تقدم مصلحة الوطن على المصالح الأخرى، يجب أن تقدم مصلحة العراقيين على أي مصلحة شخصية أو فردية. إذا توصلنا إلى هذا المستوى من الأداء إحنا أمام الاستحقاق الوطني. أما أن أنا أجيب رئيس وزراء وطني وكأنما شنو رؤساء الوزراء قبل ما كانوا وطنيين ما ينتمون إلى العراق، لا، الكل وطني، لكن مستوى الأداء لم يتم بمستوى الطموح وحصل ما حصل. اليوم نحن مطالبون أو تطالب القوى السياسية بإداء سياسي وطني نتمكن من خلاله تقديم الخدمات للمواطن، مكافحة الفساد، هذه حالة الاستئثار لدى طبقة سياسية معينة دون الناس يجب أن تنتهي. إذا استطعنا أن نتجاوز هذه المحنة سنكون نحن على الطريق الصحيح.
طيب، كيف تابعت في ظل إجراء العملية الانتخابية وبعدها أستاذ أياد مسألة النجاح الأمني الذي لربما سيقود العراقيين لطرد القوات الأجنبية من العراق ونجاحه في إقامة هذا العرس الانتخابي الديمقراطي الكبير في العراق هذا العام، يختلف كان عن الدورات السابقة طبعا في الانتخابات؟
هذا الموضوع فيه حديث طويل يعني وتفاصيل كثيرة، لكن أنا أريد أن أؤكد أن العراقيين حكومة دولة شعبا عليه أن يسعى سعيا جادا وحثيثا لإخراج قوات الاحتلال من الأرض العراقية. لا يمكن لنا أن نعيش بسلام بأمان برفاهية بتقدم والمحتل جاثم على صدورنا. المحتل يعطل كل المشاريع في هذا البلد، والسبيل الوحيد لإنقاذ العراق مما هو فيه هو إخراج قوات الاحتلال من الأراضي العراقية. نحن نعلم أن الاحتلال هو الذي يقف خلف الكثير من المؤامرات التي يتعرض لها العراقيون. نحن نعتقد أن الاحتلال جزء منه داعش وجزء منه الإرهاب وجزء منه التنكيل بالعراقيين، وعداء هو الاحتلال للعراقيين عداء واضح، وإلا لماذا يستهدف قائد بمستوى الشهيد أبو مهدي المهندس رضوان الله تعالى عليه وضيف عراقي عزيز مثل القائد الفطيب الشهيد الكبير سليمان رضوان الله عليه بلا ذنب أو جريرة، الاحتلال بالضد من المصلحة العراقية، ويجب علينا أن نفكر بجدية لإخراج هذا المحتل من الأرض العراقية ولا نقبل بذلك بدلا. هذه نقطة رأس السطر في المسار السياسي العراقي إذا أردنا مسارا سياسيا عراقيا صحيحا، بدونه لا يمكن للعملية السياسية أن تمر مرورا صحيحا.
نعم.
هذا الاحتلال يجب أن يخرج يعني البرلمان القادم، يجب أن وهو متسلح لقرار برلماني سابق، يجب أن يخرج قوات الاحتلال.
نعم.
الأمن والأمان بإخراج قوات الاحتلال. الأمن والأمان والعملية الديمقراطية الصحيحة هي بإزاحة الهيمنة الخارجية على العراق. العراق بلا هيمنة خارجية أكثر استقرارا وأكثر أمنا وأكثر رفاهية وأكثر تقدما وأكثر وأصح مسارا ديمقراطيا. يعني اليوم إحنا الخلل اللي نعيبه على المسار الديمقراطي والتدخلات الخارجية، فرض السفارة الأمريكية أجندتها، فرض بلاسخار وغير بلاسخار. إذا وصلنا بالعراق إلى قرار وطني خالص بعيد عن التدخلات الخارجية، بعيد عن قوى الاحتلال، سنكون في الاتجاه الصحيح وتكون عمليتنا الديمقراطية محل ثقة في داخل العراق.
نعم. في سؤالي الأخير لك أستاذ أياد، ولو أتعبتك أنا في هذا الحوار، لكن أودي أسألك أو أستفسر عن انعكاسات الوضع وتأثير الانتخابات ونجاحها، وبعد عملية الانتخابات تشكيل الحكومة العراقية والبرلمان الجديد على الشارع العراقي، وكذلك الدور الإقليمي للعراق.
العراق بلد محوري وبلد مهم بحضور السياسي وحضور الثقافي وحضور الاقتصادي، ما لا شك فيه أن العراقيين يدركون جيدا أن لهم دورا أساسيا في قضايا الأمة الإسلامية والعربية. نحن نقف مع القضية الفلسطينية موقفا مع الشعب الفلسطيني ضد الكيان الصهيوني الغاصب، نقف ضد الإرهاب بصورة عامة موقفا محاربا ومواجها للإرهاب. وبالتالي فالعراق معروف تاريخيا بمواقفه الوطنية الراسخة والثابتة والتي لم تتزحزح. الاستقرار في العراق سيعزز من حماية ودفاع العراق عن قضايا الإسلام وقضايا العرب، وفي مقدمة قضايا الإسلام والعرب هي القضية الصهيونية الاحتلالية لأرض فلسطين العربية. إذا استقر الوضع في العراق، إذا ما استقام الوضع في العراق، فإن العراقيين سيبادرون سريعا لتبني أكبر وأوسع للقضايا الإسلامية والعربية المركزية، وإن أن العراقيين في أحلك ظروفهم لم يتخلوا عن دورهم ومشاركتهم في هذه القضايا مشاركة ودورا فاعلا، وهذا ما ثبت بالمواقف والتصريحات وعلى مختلف الأصعدة. لكن إذا ما تشكلت حكومة واستقر الوضع في العراق وخرج المحتل، سترى من العراقيين موقفا أكبر داعما لكل قضايا الأمة الإسلامية ولكل قضايا الأمة العربية. نحن نتألم لما يحدث في فلسطين ولا نقبله، ونقف ضد موجة الإرهاب التي يتعرض لها الشعب السوري وضد الاحتلال والإرهاب الذي يتعرض له الشعب اللبناني. اليوم شعرنا بألم وألم كبير ونحن نسمع أخبار حوادث الإرهاب في أفغانستان. نحن لدينا مواقف مبدئية وثابتة من قضايانا الإسلامية والعربية، والاستقرار له انعكاسات إيجابية على مستوى تفاعلنا الأكبر مع هذه القضايا.
حياكم الله الإعلامي والمحلل السياسي الأستاذ أياد الإمارة، كنتم معنا من العراق، شكرا جزيلا لكم على هذا الحضور.
ألو طهران، ألو طهران، منبر حر يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران لمستمعي الإذاعة الكرام، يدلون فيه بآرائهم وتحليلاتهم وما يدور في أذهانهم حول قضايا المنطقة والعالم الساخنة. ألو طهران،
من العاصمة طهران مرة أخرى نحييكم مستمعينا الكرام، وهذا البرنامج ألو طهران، حيث نتحدث عن تداعيات إعلان النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية العراقية. شكرا جزيلا لأخينا أبي مرتضى من العاصمة طهران الذي يشارك معنا في هذا البرنامج بهذه الرسالة المكتوبة النصية، الذي يقول: قد نرى ولا زلنا ننتظر ونتربص النتائج النهائية للانتخابات العراقية، ولكن تعددت أوجه المشاكل التي رافقت إعلان النتائج الانتخابات في العراق في هذه الأيام التي مرت منها، ومعادلة توزيع الكراسي النيابية